قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى المعصومين الأبرار الميامين المظلومين المضطهدين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا ابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراء سيدتنا وسيدة نساء العالمين، مخاب من تمسك بكم، أمن والله من لجأ إليكم سادتي، يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. يا نيرا تجلى فيه ظلمة الغسق، فناله الخاس حتى انقض من أفقي، ونبعة للمعالي طاب مغرسها، رقت وراقت بضاف العز للورق. يا ابن الحسين الذي ترجى شفاعته، وشبيه أحمد في نطق وفي خلق، أشبهت فاطمة عمرا وحيدرة، أيوا عليا، أشبهت فاطمة عمرا وحيدرة شجاعة، ورسول الله في نطق، لم أنسه مذ أحدق الزمر الأعداء به، لم أنسه مذ أحدق الزمر الأعداء به، كبياض العين بالحدق، نادى عليك مني سلام الله يا أبتا، فجاءه يعدو فألفاه على رمق، وقف عليه أخذ يصفق بكف على كف، وهو ينادي على الدنيا بعدك العفا يا ولدي، على الدنيا بعدك العفا وغدا يكفكف دمعه المدفوق بالعلق أفاق علي الأكبر وإذا برأسه على التراب قال أبا حسين أولست المدلل عندك لماذا وضعت رأسي على التراب قال ولدي لا تلمني خرجت فخر المخدرات زينب وها هي بباب الخيمة تنادي ولدي علي نور عيني علي وإذا بعلي الأكبر ينادي أبا حسين ودني أبويا العمة زينب أراها خلها تشد جرحي ترى ذايب حشاقها قل لي عقلي مهجتي حجيك فراخا لازم اشيلك للمخيم يا ضي العين لازم اشيلك للخيم يا مهجة الروح وعن جثتك يا صبي عين شلون انا روح لو قلت لمك ظل علي بالشمس مطروح لازم تقل ان كان جبت الولد يا حسين لكن ولدي لكن بليله شل بصر يا حلو الاطباع لو عاينت جسمك يا عقل موزع وزاع وزينب ما تقدر تنظرك يا ابني بالانزاع لكن يعين الله على ضجتها النساوين اريد اخذ قلبك الى كربلاء تدري شلون شال الولد لو ما تدري يا شيعي يقولون حاول ان يرفعه كلما رفع جانبا سقط الاخر يقولون ففرش رداءه الحسين وضع جسد علي الأكبر على ذلك الرداء حاول أن يرفعه على كتفه ما استطاع فرفعه وضعه على صدره شال المدلل فوق صدره وللخيم عاد دمعه يهل يصيح فتني فقدي الأولاد قومي يا ليلة للولد عدني له ساد فرت بدهشة وتلطم الهامة بليدي هيا فرت بدهشة وتلطم الهامة يا 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 بليدين التفتت إلى ولدها مبضعا بالسيوف مقطعا إربا إربا شنو صاحت صاحت ولا مال ولا مال ردتك ما رد الدنيا ولا مال ردت تحضرني لو وقع حملي ولا مال يا ابني الأكبر خابت ظنوني ولا مال تاليها بعجل رحت من بين ايديا هيا وتاليها بعجل رحت من بين هيا نديا وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم على محبة شباب كربلاء ولحفظ شبابنا وأبنائنا ولشفاء مرضانا ولتعجيل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان. عطروا مجلسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. قضية العدل الإلهي من القضايا المهمة جدا التي يجب على الإنسان أن يتفكر فيها مليا. العدل هو أن تضع الأمور في مكانها، العدل أن تسير كل الأمور حسب المعطيات التي يجب عليك إعطاؤها لكي لا يحصل هناك التضارب. فلذلك الله عز وجل كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حول قضية العدل الإلهي، نتحدث هذه الليلة حول ثلاث محاور. المحور الأول العدل في الخلق، المحور الثاني هو العدل في التشريع، والمحور الثالث والأخير الذي يتفرع منه قضية الهداية والضلال وهو العدل في الحساب. الأمر الأول وهو قضية العدل في الخلق، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالعدل قامت السماوات والأرضين، أي أن الله عز وجل خلق السماوات والأرضين وكان عادلا في خلقهن. فلذلك ترى أن الإنسان في هذه الأرض في الكرة الأرضية مثلا يستطيع أن يتعايش فيها، ليس هناك نسبة زائدة من الأكسجين ولا من الكربون ولا نيتروجين ولا غيرها، وإنما متناسبة مع بعضها البعض حتى يستطيع الخلق أن يتعايشوا فوق هذه الأرض. كما أن الله عز وجل قد خلق السماوات وقد مسكها من غير أعمدة نراها لكي لا تقع على الأرض، فكان عادلا في قضية الخلق، خلق السماوات والأرضين وقضية خلق الخلق وما يتناسب معهم. لذلك قضية الخلق تراها متناسبة، يعني الآن أنا أرى الإنسان كإنسان خلق متناسب بيني وبينه، لا هناك اختلاف بيننا وبين أنف إلا في النفس من الداخل، ولكن ظاهرا هو نفس الشيء. وخلق هذه المخلوقات كلها وكان عادلا في الخلق، ليس هذا المهم من الشق في موضوعنا هذه الليلة. الأمر الآخر هو قضية العدل في التشريع، أن الله عز وجل شرع لنا في الكتب السماوية وبعث الأنبياء والمرسلين حول قضية التشريع، مثلا في قضايا الصلاة، في قضايا الصيام، في قضايا الزكاة، في قضايا كل الأمور التشريعية التي هي واجبة علينا. فمثلا جعل الأمور متناسبة معنا وحسب طاقاتنا، ولا نكلف نفسا إلا وسعها. مثلا الصلاة، الصلاة الإنسان إذا كان في صحة جيدة بكامل عقله يصليها صلاة عادية حاله حال الآخرين من قيام وركوع وسجود، أما الآخر يكون مريضا مثلا لا يستطيع أن يصليها من قيام، فلا تسقط عليه تلك الصلاة لأنها من الأمور التشريعية الواجبة فيصليها من جلوس، إلى درجة أنه حتى درجة الإيماء، الصلاة بالإيماء حسب الإيماء، كما يقال أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في ليلة 21 عندما بلغ به الحال أنه لا يستطيع حتى أن يجلس، فكان على سرير الموت، على سرير مرضه، يقول محمد بن الحنفية نظرنا إلى والدي وكان يصلي صلاة الإيماء، أي لا يستطيع أن يقوم ليصلي صلاته من شدة الضربة ومن شدة السم الذي انتشر. فلا تسقط أبدا الأمور التشريعية الواجبة على الإنسان، فجعلها متناسبة. فلذلك حتى مسألة الصيام، الصيام الإنسان الآن إذا كان في بلده وهو مقيما في مكانه يصوم حاله حال الآخرين، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. أما الإنسان إذا كان في حالة مشقة في سفر مثلا، فهناك يكون أيام محددة مثلا كما علمنا أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، فعدة من أيام أخر، مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، إما أن يقيم. يعني ليش تقيم هي العشر ليالي مثلا، مدة الإنسان التي يراها كافية لأن يريح بدنه في ذلك المكان فيستطيع أن يصوم، أما من كان على سفر فيستطيع أن يؤجل صيامه إلى أن يرجع مثلا. فلا تسقط هذه الأمور على الإنسان في الأمور التشريعية. أما القضية المهمة جدا وهي قضية العدل في الحساب، كلنا وكما نعلم أن جميع المسلمين متفقون حول أصول دينية
وهي ثلاثة: التوحيد والنبوة والمعاد. التوحيد والنبوة والمعاد. فقط بعض المدارس الفكرية ينتمون معنا في مسألة العدالة، فقط بعض المدارس الفكرية هؤلاء ينتمون معنا في مسألة العدالة، أما في مسألة الإمامة هي خاصة بنا نحن الإمامية الجعفرية الاثنى عشرية الذين ننتمي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعده أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، إلى الحجة القائم المنتظر أرواحنا لمقدمه الفداء. فلذلك الأمور التشريعية نحن نقر لله عز وجل بالعدل، في قضية الحساب أيضا نقر لله عز وجل بالعدل بأنه عادل حتما لا يظلم عباده في شيء أبدا. يعني قضية الآن الخلق والتشريع هذه نضعها جانبا، أما قضية الحساب هي القضية المهمة التي يجب أن نركز فيها وعليها. الآن من مسألة التشريع ومسألة الحساب، الله لا شك أنه عادل في هذا الأمر ولا يظلم الناس أبدا. الآن من القضية التي يجب أن ندخل من باب قضية الهداية والضلال، الآن هذا تساؤل يجب أن يتساءل الإنسان، وكثير من التساؤلات كثيرة تمر علينا تساؤلات، شايفين مثلا إحنا مثلا عندما كنا صغار عندما يقول الله عز وجل في كتابه المحكم حول قضية أننا سوف يكون مثلا الإنسان خالدين فيها، خالدين فيها يعني يتفكر الإنسان، ليس بعيب ولا خطأ أن يتفكر شنو معنات خالدين فيها، يعني خلاص يعني معناتها من ندخل فيها بعد ما نطلع ماكو شيء، احنا متعودين على امر له حدود يعني كل شيء له حد وينتهي، فهذه الامور نتساءل بها. يعني شايفين بعض الاطفال الان عندما ياتي ويسال بعض الاسئله، يعني حتى في بعض الناس ياتي ويتفكر بانه وهو صغير عقله هكذا، هو حجم تفكيره هكذا، يعتقد بان النار هي نار هي حالها حال نار الدنيا مثلا، ان النار هذه الله يقول وقودها الناس والحجاره، هي ليست كنار التي نحن نراها في الدنيا يضع فيها السلاسل والخشب والحطب وتحترق هكذا، لا تطلع على الأفئدة، هذه من الداخل هم يحترقون من الداخل ويرون أنفسهم في تلك النار التي تأخذهم، ولكن الفكر حسب المعطيات أن له حدود، نحن نعرف أن هناك حدودا في ذلك الأمر. فلذلك يتساءل الإنسان الآن في أهم قضية وهي قضية الهداية والضلال. الآن عرفنا بأن الله عادل ونحن نقر له بالعدل، قضية الهداية والضلال أين تكمن؟ كيف تحصل؟ كثير من الآيات توضح ونرى فيها تضل من تشاء وتهدي من تشاء. نبي الله موسى عندما يسأل من الله عز وجل يقول له إنها هذه فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي بها من تشاء، يعني وكأن الأمر بيد الله عز وجل، عجل ليش أنا جاي في هذه الدنيا والله يقول سبحانه وتعالى مخير لست مسير، كيف أحكم على أمري بذلك الأمر؟ الآن هو يضل من يشاء ويهدي من يشاء، إذن أنا مسير لست مخير، لا لا جبر. الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام في هذا الأمر يقول لا جبر ولا تفويض وإنما أمر بين أمرين. هناك في مسألة الهداية شقان، الشق الأول الهداية العامة والهداية الخاصة. أما الهداية العامة إنا هديناه النجدين، يعني هذه هداية عامة أننا نعرف بأن هناك إله واحد يعبد لا غيره وهو عادل وهو الذي شرع لنا كل هذه التشريعات التي نزل بها الأنبياء والكتب، هذا الأمر الأول. الأمر الآخر هناك تسمى بالهداية الخاصة، ومن وفق للهداية العامة وتوجه إلى الله عز وجل وجعل نفسه مرتبطة بالله عز وجل سوف يوفق للهداية الخاصة. إذا شايفين في سورة الكهف حول أبناء الكهف هؤلاء الذين قد خرجوا من القرية التي كانوا فيها، ترى هؤلاء فتية الكهف ما كانوا أناس عاديين، كانوا أمراء، يعني كانوا وزراء لأمير آنذاك دقيانوس يقال، وهذا في زمان ما بعد النمرود وفرعون، وكان أتى بما جاء به فرعون أنني أنا إلهكم أنا ربكم الأعلى. هؤلاء الفتية رأوا بأن هذا الذي يدعي بأنه إله ليس هو الله عز وجل أو ليس هو الإله الذي يجب أن يتبع، فخرجوا من تلك القرية مهاجرين منها، يعني هربوا، صار في عدهم الهداية الأولى أنهم التفتوا أن هناك إله غير هذا الإله، فخرجوا من تلك القرية أو تلك المدينة التي كانت فيها تلك المصيبة العظمى. فعندما خرجوا توجهوا، يقال بأن هذه القصة عندما خرجوا وتوجهوا بعيدا عن تلك المدينة فأخذتهم أنفسهم ورجلهم إلى منطقة فيها مزرعة، تلك المزرعة كبيرة جدا، فالتقوا براع فيها أو صاحب تلك المزرعة فسألوه أن يطعمهم ويشربهم لأنهم لا كانوا يملكون الطعام ولا الشراب، لأنهم خرجوا خائفين من الموت، ما أرادوا أن يبقوا في تلك المدينة فما أخذوا معهم شيئا. فخرجوا، صلوا على محمد وآل محمد. تفضلوا سيدنا. فعندما سألهم في أمرهم رأى فيهم بأنهم ليسوا أناس عاديين، كان لهم من الوجاهة. قال لهم من أنتم؟ قالوا لا عليك، نحن نريد فقط أن نأكل شيئا ونشرب ونمضي من هذا المكان. فألح عليهم أن يعرف ما قصتهم. بعد أن عرفوا أنه هو أيضا هو كان مؤمن بالله عز وجل، قصوا عليهم قصتهم. قالوا له نحن خرجنا من مدينة الفلانية، هناك واحد من الجبابرة دائما ما يدعي أنه هو الإله، أنا ربكم الأعلى، وكذا إلى أن حدثت تلك الواقعة، وحدث ما حدث إلى أن أووا إلى الكهف، وتلك القصة مفصلة في القرآن الكريم. لكن هناك آية يجب أن نركز عليها في قصة أهل الكهف، فتية الكهف، أنهم كانوا حازوا على التوفيق الأول وهو قضية الهداية العامة، أي قضية إنا هديناه النجدين، كما قلنا أين الحق أين الباطل، أين الصح أين الخطأ، أين الجنة أين النار، عرفوا ذلك الأمر فوفقهم الله عز وجل للأمر الذي بعده. يعني الأمر يكون بمشيئتك أنت وبتوفيق من الله عز وجل. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم، شنو سوينا فيهم؟ وزدناهم هدى. هذه معناة الهداية الخاصة. الآن أنت يا من هداك الله لمعرفته، أنت موفق، أنت مسدد، لأنك عرفت ما بعد الله عز وجل ما هو، وهو معرفة إمام زمانك، وهذه هي الهداية الخاصة. لذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من مات ولم يعرف إمام زمانه، مو قضية بأنه يعرف الله ويصلي ويصوم وانتهى الأمر، لا، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية، أو مات ميتة الجاهلية. هذه الهداية. زين مسألة الضلال شنو؟ الهداية عرفناها بأن الله عز وجل الإنسان هو الذي يختار أن يهتدي إلى الطريق الصحيح، والله عز وجل يوفقه للأمر الأعظم وهي الهداية الخاصة بتوفيق من الله عز وجل. زين مسألة الضلال شلون؟ الآن يعني مسألة الضلال إذا تنظر فيها تقول يعني أن الله عز وجل مثلا يعني خلق ذلك اللئيم صدام في ذلك الوقت، كان مثل ما نقول إحنا فار تجارب، يعني مثلا بأنه حتى يرى الناس كيف يصنع الظالم أو غيرها، أم لا هو الذي اختار ذلك الأمر؟ الله عز وجل يسدد الإنسان، الله عز وجل يجعل الإنسان مخيرا بعد أن يبين له، أرسلنا رسلنا قلنا شنو بالبينات، فواضح الأمر عنده هو الذي يختار. كمثال بسيط قبل أن أدخل على قضية الضلال، الآن إنسان في أعلى بناية من البنايات مثلا 10 طابق 15 طابق ما تدري شو فيها، الآن هذا الإنسان جاء من الأعلى جاء يسقط، فمدت له يد العون من أحدهم كان واقفا، واحد كان واقف فمد يده حتى يكون ينقذه. الآن عندما يأتي ذلك الشخص الذي كان يسقط يقول له أنقذني يرحمك الله، فيأخذ بيده ويرجع. لكن القضية عندما مثلا هذا الإنسان الذي مدت له يد العون المساعدة وإذا به يتعجرف مثل ما نقول إحنا اليوم، يقول له اترك يدي لا عليك مني، أو يسبه يشتمه مثلا كمثال، فيفلته من يده. من الملام، الذي سقط أم الذي أفلت يده؟ الذي سقط هو الذي ملام. الله عز وجل سدد لك، الله عز وجل ما زال يمد لك اليد، الله عز وجل ما زال يهديك، ما زال يعطيك. أنت الذي لم ترد الهداية فتركك في ضلالك، مع ذلك الله لا يتركك، وإنما مر مرتين وثلاث وأربع وخمس وست إلى أن يصل الحال. الله لا ييأس من عباده كما أنت يسأل منك ألا تيأس ولا تقنط. فلذلك الملام هو الإنسان، هو الذي لا يريد، ليس الله عز وجل. إلهي إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك. كأن لي التطول، يعني أكو ناس، بعض الناس شايف نفسه يصلي وصوم على باله جاي يطلب الله، أنا صليت لك لازم تعطيني، أنا صمت لك لازم تعطيني. أكو ناس هكذا، الأمر مضحك بعض الشيء، لكن أكو أناس هكذا. كأن لي التطول عليك، ما كأنك أنت اللي رزقتني، ما كأنك أنت اللي عطيتني، ما كأنك أنت الذي هديتني، مع ذلك ما زلت أنا أرفض منك كل شيء. شايف الابن مع أبوه، الابن مع أبوه، أكو بعض الأبناء لما يجي لأبوه الأب يتودد إلى الابن، يتودد إلى ابنه، وإذا بذلك الطفل مثل ما يقولون يرفض ذلك الأمر من أبوه. الأب لا يضرب ابنه، يقول صغير، ما زال صغير، لا يعرف، فيتودد له أكثر فأكثر. هكذا الله عز وجل معنا يتعامل، كلما عصينا أعطانا، كلما حاولنا أن نغضبه حاول أن يرضى عنا لكي نرجع في أمرنا إلى الله عز وجل. الإمام يقول مع كل ذلك لم تمنعك الرحمة إلي، ما زلت تتودد إلي. زين، مسألة الضلال شلون أتخلص منها حتى لا أكون ضال في هذه الدنيا؟ أكو إشارات، أكو علامات نراها في هذه الدنيا. مسألة البلاء ومسألة الامتحان هي الفاصل، هي الفاصل. ثلاث أنواع للبلاءات أي الامتحانات، إنما يعني ثلاثة منهم. الأول منهم إذ ربما يكون ذلك البلاء للرفعة والكمال، أكو بلاء امتحان للرفعة والكمال، أكو بلاء أو امتحان للتأديب، وهناك بلاء للعقوبة. البلاء الأول، الإنسان عندما يرى نفسه واقعا في مصائب، في أمراض مثلا عديدة، وما زال الله عز وجل يخرجه من مرض إلى مرض ومن مصيبة إلى مصيبة، يحمد الله على تلك النعمة، لأن الله عز وجل يريد أن يمحصه، يريد أن يعطيه درجات، يريد أن يرفع مقامه. لأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يقول المكارم بالمكاره، يعني الدرجات العليا مو بالساهل تجي عند الله عز وجل. الآن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع أنه أقرب الناس إلى الله عز وجل، أحب الخلق، مع أنه اصطفاه على جميع الخلق، مع ذلك رسول الله يقول ما أوذي نبي، ليش يؤذيه؟ ليش ما يحبه؟ لا، للرفعة والكمال. مثال بسيط، الآن مدرب الفريق الكويتي مثلا يوم من الأيام كرة القدم، على بول كلها شباب إن شاء الله، دخل إلى أحدى المدن، جاي مثلا للحسين، شاف أكو أناس يلعبون في ملعب من الملاعب، التفت إلى شخص من الأشخاص رأى فيه هناك علامات أنه يستطيع أن يوصله إلى مستويات عليا، أن يوصل إلى المنتخب مثلا، فاختاره من بين هؤلاء الصبية يأخذه معه. شنو يسوي فيه؟ يوديه إلى الغرفة يعطيه الكاكاو وغيره والشاي والماي وضيفه وخليه قاعد وريحه، لو لا يجهده بالتمرين والتدريب. شنو يسوي له؟ يجهده بالتمرين والتدريب حتى ينتج حتى يعطي. الله عز وجل هكذا يصنع إلى الإنسان من غير تشبيه، هذا تشبيه المعقول بالمحسوس. الله عز وجل هكذا كلما رأى أن الإنسان له قدرة على الصبر والتحمل امتحنه أكثر فأكثر. ليش؟ حتى يرتقي إلى درجات عليا. خو حتى الإيمان درجات، الهداية درجات، هذا الشق الأول. الشق الآخر هو تأديب. يعني شايف في الشق الأول حتى الإنسان أكو بعض الناس يعني يصل إلى مرحلة أنه ييأس، لماذا أنا ليش كله مريض؟ ما أقصد المرض هذا اللي إحنا يصيدنا مثل اليوم درجة حرارة عالية أو شيء واحد هو الذي جنى على نفسه، في الشتاء طالع لي بلوز أو فانيلة بنص كم ويقول أنا شلون مرضت. لا، أنت من ابتليت على نفسك. لكن قضايا التي فيها هي بينه وبين الله، تلك القضايا الكبيرة العظيمة. أجاركم الله من تلك الأمراض التي لا خروج منها في هذه الدنيا إلا طريق الموت، إذ ربما في بعض الأحيان. لكن هذا هو البلاء. نبي الله عندما ابتلاه الله عز وجل بذلك المرض وسلب منه نعمة الأولاد والمال وكل شيء، مع ذلك علم بأنه ذلك الأمر هو امتحان له ليزداد رتبة. شايف أنت إلى أي درجة؟ تأتيه زوجته: يا نبي الله، أنت نبي، لماذا لا تسأل الله عز وجل أن يرجع لك على أقله الصحة والعافية؟ قال: أو ما أستحي من ربي 70 سنة في خير وعافية وكل الذي عندي. ما التفتت الآن أأتي وأسأله أن يعطيني الصحة والعافية؟ شايف شلون درجات. الأمر الآخر تمحيص، يعني تأديب. أكو بعض الناس إذ ربما يبتلى في هذه الدنيا تنزل عليه مشاكل، هذه إشارات، فليحمد الله أيضا أن الله عز وجل أراد أن يهديه إلى الطريق الصحيح. الإنسان عندما يذنب بذنب يرى ذلك الذنب في زوجته، في عياله، في بيته، في ماله، فيعلم أنه مذنب فيرجع في أمره، يرجع إلى رشده وعقله. هذه قضية. الله عادل حتما، لا يظلم العباد أبدا. أما الأمر الآخر وهو الثالث، قضية العقاب، أيضا العقاب ينشق إلى شقان. الشق الأول عقاب مباشر، فكذبوه فعقروها ناقة الله عندما سألهم نبي الله، اتركوها في حالها، كذبوه فعقروها. شنو سوى الله سبحانه وتعالى؟ فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. هذا عقاب مباشر. هذا هم بعض الأحيان يشوف الإنسان جيد أن يعاقب في الدنيا، مباشرة يعاقب في الدنيا. أكو عقاب لا، يأخذ الإنسان إلى طريق مسدود. وأشد عقاب هو عقاب الاستدراج. الشق الأول إذ ربما أسهل من هذا، أن ينزل العذاب على الإنسان فجأة هكذا خلاص وينتهي الأمر. يعني قضية تصل إلى حد من الحدود في تلك القضية التي اقترفها، فينهي الله عز وجل تلك القضية أو ذلك الأمر مباشرة بعذاب ينزله عليه فيمحيه من هذه الدنيا، انتهى الموضوع. لكن قضية أنه يجعله في هذه الدنيا يتمادى أكثر فأكثر. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. عملية الاستدراج، تشوفه في نعمة وعايش في حياته والله يزيده من النعم ويعطيه كل ذلك الأمر، يعتقد بأن الله غافل عنه وحاشا لله، وإنما لا يعطيه أكثر فأكثر. يشوف راح يوصل إلى أي درجة، إلى وين راح يوصل؟ هي قضية فرص. حتى شمر الذي قتل الحسين، كان يتمنى لو كان عمره لم يصل إلى ذلك الحد وقتل الحسين. حتى شمر، الله رحيم بالعباد، لا يضع الإنسان في ذلك الموقف ويترك، لا، إلا إذا الإنسان هو أراد ذلك الأمر. لذلك قضية ما جرى في يوم عاشوراء هنا قضية استدراج لهذه الأمة. كل ما صنعته على رسول الله وبعد رسول الله، على علي بن أبي طالب، على فاطمة، على الحسن، على الحسين، مع ذلك جاءوا إلى ذلك المكان وقد جمعوا 34,000 من الجيش، قيل أقل الروايات، بعض الروايات تقول 72,000، هذا مع الخارج اللي كانوا خارج العراق، كانوا قد تهيأوا للقدوم لمقتل الحسين. هذه الأمة شنو الذي جعلها كذلك؟ هي التي من تركت الله عز وجل فتركها الله عز وجل. هذا مثل اللي جاي يطيح من فوق البناية قالت احنا ما نريد دين، بعد من اليوم رايح ما نريد نسمع دين يقال له دين محمد، نريد دين جديد من عندنا، نحن من نصنعه، بني أمية هكذا صنعوا، فجاءوا لقتل الحسين، وبلغة الاستدراج جاءوا ليقتلوا الحسين باسم الدين. لذلك عندما جاءوا ليقتلوا الحسين، عندما جاء اللعين عمر بن سعد ماذا قال؟ ما قال يا خيل النار اركبي وبالجنة أبشر، قال يا خيل الله اركبي باسم الدين قتلون الحسين. وصلت إلى حد الاستدراج فيهم أن الله قد تركهم يصنعون ما يصنعون، ولا الله عز وجل يستطيع، هو الذي يهيمن. نحن نرى الأمور تجري بمجراها الطبيعي، كل شيء نشوفه طبيعي قدامنا، لكن الله عز وجل له هيمنة على الخلق، هو الذي يسير حيث يشاء، لكن مع ذلك ترك الأمور تسري بمسراها الطبيعي. أنت لا تجي يوم من الأيام تفكر بأن الله ينسي، قد نسي أنبياءه أو أولياءه أو تركهم هكذا يصنع بهم، لا أبدا، وإنما لتصل إلينا في هذا اليوم ونعتبر عبرة لمن لا يعتبر. هذه أكو قصة تنقل عن نبي من أنبياء الله يقال له حنظلة من أبناء إبراهيم الخليل، قد بعث إلى قوم هؤلاء الذين كانوا يعبدون الشجر أصحاب الرس، مشهورة قصته وفي القرآن مذكورة، أصحاب الرس بعث الله لهم نبيه حنظلة لكي يهديهم إلى الطريق الصحيح، يقول لهم أنتم على خطأ. ماذا صنعوا فيه؟ الروايات تقول أول شيء صنعوه فيه أخذوه انتزعوا فروة رأسه وهو حي، فروة رأسه انتزعوها وهو حي، ثم أخذوا نبيهم ورسوه، ليس ما أصحاب رس، وفرسوه في بئر نهر أرس، هناك بئر بجانبه موجود في أذربيجان الآن، ثم رسوا نبيهم بصخر وطين وهو على قيد الحياة حتى مات في ذلك المكان. الله لا يرى ما يصنعه؟ ألا يحب أنبياءه؟ هذا الشق الأول مثل ما قلنا، فوين للرفعة والكمال. أنبياء الله كلهم ظلموا، كلهم عذبوا، لكن ماكو واحد مثل رسول الله صلى الله عليه وآله، ابتلي في نفسه وفي أمته أي أهل بيته وفي شيعته، وهم أنتم. ما زلنا نعيش الظلم والجور يجري علينا شئنا أم أبينا، من أحبنا، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يقول فليستعد للبلاء جلبابا، جلبابا يعني من رأسك إلى كرياسك، ما كلها مصايف في مصايف، استعد اصبر، هذا البلاء، هذا الهداية. فلذلك الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام عندما وصل إلى مرحلة رأى أن القوم، الحسين خطب في القوم أكثر من خطبة واحدة في يوم عاشوراء، يعني بعد أكو فرص عندكم، ترها خطب أول النهار وفي وقت الظهيرة خطب فيهم قبل صلاة الظهرين وبعد صلاة الظهرين، يقال خطب فيهم، أراد أن يرشدهم. شوف سبحان الله، الله عز وجل رحيم، ما تركهم، وإنما أراد أن يهديهم إلى الطريق الصحيح. لا تقول الله ناسيني، لا تقول الله عايفني، لا تقول الله مبتليني ليش إنه هو ما يحبني، إذ ربما هو يحبك ويريد أن يرفعك درجات، إذ ربما أنت مذنب ويريد أن يوضح لك ذلك الأمر، إذ ربما أنت اقترفت ذنبا لا يمكن أن تتخلص منه يوم القيامة، فيتخلص منه العبد في الدنيا قبل الآخرة. لكن لغة الاستدراج أو عقوبة الاستدراج، أعوذ بالله من هذه العقوبة، أسأل الله أن لا يشمل أنا ممن شملهم بتلك العقوبة، كما صنعوا في يوم عاشوراء. الحسين عندما قتل أصحابه وبقوا على بوغاء كربلاء، فلم يبق أحد معه ناصر ينصره، مع ذلك نادى ألا من ناصر، هذا نداء الله عز وجل مو من الحسين، يعني ألا من ناصر ينصر الدين، ألا من ناصر ينصر الحق، ألا من ناصر يريد أن يهتدي إلى الطريق الصحيح، مع ذلك رفضوه. يتقدم علي الأكبر، أبا لبيك داعي الله، يقول له ولدي أنت أرجع، أرجع ليس الآن، يلتفت إليه يقول له أبا وما تخاف الناس أن تقول فيك أنك قصرت في ولدك؟ قال لا يا ولدي، ولكن أنت فيك شمائل جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، ولدي كلما اشتقنا إلى أن ننظر إلى وجه رسول الله نظرنا إلى جمال وجهك، وكلما أردنا أن نسمع صوت جدي رسول الله سمعنا صوتك ولدي علي. الحسين وصل إلى درجة من الحسرات على ولده لما يستبيح فيه من حرمات شبيه رسول الله. لذلك الحسين ما دعا على القوم قط إلا عندما تقدم علي الأكبر. عندما تقدم علي الأكبر رفع الحسين يده إلى الله عز وجل وقال اللهم اعلم واشهد على هؤلاء القوم أنه برز إليهم أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا بجدي رسول الله صلى الله عليه وآله، اللهم فرقهم تفريقا وشتتهم تشتيتا. لذلك عندما وقع علي الأكبر صاح الحسين لعنك الله يا ابن سعد، قطعت رحمي قطع الله رحمك. الله أكبر، شايف القوم وصلوا إلى أي حالة؟ يقولون عندما بعث ولده علي الأكبر أخذ يقاتل في الميدان، وإذا بالحسين واقف على باب المخيم ينظر إلى ولده يصول ويجول جولات أبيه علي بن أبي طالب، وكان مستبشرا مسرورا. أريد أوصل إليك أمه، اسمع إيش قال الحسين. وكانت ليلى في داخل الخيمة تنظر إلى وجه الحسين مستبشرا فتعرف أن ولدها بخير، بينما هي كذلك وإذا بالحسين قد انخطف وجهه. صاحت ليلى أبا عبد الله أجرى لولدي مكروه؟ قال يا ليلى لا، ولكن برز إليه من يخاف منه عليه، برز إليه بكر بن غانم هذا الذي يمثل بألف رجل. إني سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله أن دعاء الأمهات مستجاب في حق أبنائهن. يلا ادعوا لأولادكم بالهداية، ادعوا لأولادكم مع ليلى أن يرشدهم إلى الطريق الصحيح، بأن يهديهم ويثبتهم على ولاية أمير المؤمنين. دخلت ليلى جلست على مصلاها رفعت يديها إلى السماء
وأخذت تنادي إلهي بمصيبة المولى بمصيبة الحسين إلهي بعطش الحسين إلهي يا راد يوسف على يعقوب اردد علي عليا سالما دشت الخيمة خم نجيبة وتوسلت لله بحبيبة بالحسين وش ما بمصيبة تقل يا أراد يوسف من مغيبة اليا عقوب ومسك النحيبة شو تريدين يا ليلى تقل علي ردك علي سالم تجيبه بينما يكذلك أغشي على ليلى وإذا بعلي الأكبر قد رجع من الميدان إلى أبيه الحسين التقى بأبيه قال له أبه الجائزة الجائزة وما تريد يا ولدي قال أبه لقد قتلت ذلك اللعين أريد منك الجائزة ما الجائزة ولدي قال أريد قطرة من الماء ثقل الحديد أجهدني التفت الحسين إلى ولده قال ولدي الآن تمضي إلى جدك رسول الله وجدك علي بن أبي طالب يسقيك بيده شربة لا تضمأ بعدها أبدا يقولون أكو رواية الحسين عندما كان صغيرا جاء إلى جده باكيا يقولون قال لجده يا جداه أنا عطشان التفت رسول الله يمنة شمالا لم يجد هناك ماء تقول فاطمة فرأيت أبي رسول الله قد فتح فمه وقال للحسين ولدي ضع لسانك على لساني فوضع لسانه على لسان جده ثم سأله ولدي حسين أرتويت قال بلى يا رسول الله الآن الحسين يريد أن يرجع ذلك الأمر إلى شبيه رسول الله قال له ولدي ضع لسانك على لساني يقولون وإذا بعلي الأكبر تراجع عن أبيه ليش نشتك يقولون رأى لسان أبيك الخشبة اليابسة ورأى أنه عطشانا أشد من أراد أن ينحدر إلى المعركة قال ولدي اصبر قليلا أمضي إلى أمك ليلى إنها في الخيمة تنتظرك روح شوف أمك ولدي علي ترى دخلت للخيمة تدعي من الله يرجعك عليها سالف يقولون دخل علي الأكبر وإذا بليلى مغشيا عليها يلا يا شباب يلا يا شباب يستاهلها هالليلة الشباب يقولون دخل علي الأكبر أخذ رأس أمه وضعه في حجره وكان باكيا أماه ليلى قومي أماه ليلى أفيقي لا أستطيع أن أسمع أبي الحسين بواعيته وهو ينادي ألا من ناصر يقولون نزلت دموع حرق من علي الأكبر على وجه أمه ليلى أفاقت ليلى قالت من أنت قال أنا علي قالت ولدي علي أجلسني وأسندني إلى صدرك لدي حديث أريد أن أحدثك به أما حدثيني فلقد حلى وقت الحديث ولكن لا تطيلي أريد أن أمضي لنصرة أبي الحسين يقولون قعد أم ليلى أسندها إلى صدره وإذا بها تخاطبه ولدي علي غدا في يوم القيامة تأتي أمك فاطمة وفي يدها قميص عمك الحسن وفي يدها الأخرى قميص أبيك الحسين أنت عزيز ليلى علي لكن أبوك عزيز فاطمة وإذا في ساحة المعشر تتقدم رملا برأس القاسم تقول هذا خديتي لك فاطمة وتتقدم أم البنين برؤوس أولادها وتقدم رأس العباس وتقول هذا خديتي لك فاطمة، أنا ماذا أقدم لأمك الزهراء ولدي علي؟ قال أما برأسي، تقل يا عقلي من تجي الزهراء الحزينة عيدها قميص الحسن وثياب أبو سكينة بالسم هذا وذاك بالدم خاضبين، تنادي يا ربي خذ بحق اليوم ليفوت، تتقدم الهم البنين براس عباس ورملة براس اللي انكسر عرصه بالعراس، لمك الزخرة يا بني تقدم بيا راس. وقف علي الأكبر قال أما برأسي، أراد أن ينحدر، قال الحسين ولدي علي أريد أن أسمع آخر نبرات صوت جدي رسول الله. يقولون أخذ ولده العزيز على قلبه راح خلف الخيمة، قال لولدي أذن، قال علي الأكبر الله أكبر. صاح الحسين وولده، احتضن ولده حتى خر مغشيا عليهما. جاءت النسوة نظرنا إلى علي الأكبر، أفاق علي الأكبر، أراد أن ينحدر، يلا ختام المجلس، أراد أن ينحدر، التفت إلى أبي قال له أبا وما سبيل لشربة من الماء؟ قل له منين أجيب الماء يا ابني، ما هو حجيك بهذا قلبي وتعبني، يقولون أراد أن ينحدر وإذا بالصوت من خلفه ولدي علي، نور عيني علي، عزيز عزيز الولد على أمه، ترها عزيز الولد على أمه، تقل لا تهيد يا بدر سعدي يا لما أرد انظر بطولك وضمك ضمة دار، وانظر بعيني مشيتك يا حيل ولا أطباع. لي عساه الموت قبلك يضي العين، تقل لي قلها مشيت قبال عينك ودعيني، عنك انا ماشي بعد لا تترقبيني، تقل لي يا عقل ثياب عرسك فصلته جن خسرت حسبات عمر الله حسبت. كل الأسف زفت زواجك ما شفتها مثلك يا نور العين، قل لي نوجد وين؟ ليش أمه؟ قالت له طالع عليك المصطفى يا ابن جماله، خالع عليك المصطفى يا ابن جماله، ومن جدك الكرار صولاته وفعاله، ومن الحسن عمك يا بعد اهلي نواله، وقصر العمر من فاطمه والابه من حسين، هيا وقصر العمر من فاطمة والإباء. كذا تغيب كواكب الأزهار، جاء جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري. إلهنا نسألك وندعوك بعظم مصيبة علي الأكبر عند الحسين، احفظ شبابنا وفقهم سددهم لمرضيك، ابعدهم عما لا يرضيك يا رب العالمين. إلهنا شافي وعافي مرضانا لا سيما المنظورين ومن خصصناهم بالدعاء يا الله. إلهنا واقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، من كان في جمعنا هذا طالب حاجة أسرها وأعلن عنها إلا ما قضيتها يا كريم، وعجل لوليك الفرج وسهل له المخرج، واجعلنا من أنصاره وأشياعه والمستشهدين تحت لوائه، واكحل ناظرينا بنظرة منا إليه، وعجل فرج وسهل مخرج يا كريم. إلى أرواح موتى المؤمنين والمؤمنات ومن ماتوا على الإيمان، لا سيما من مضى من أهل هذا الجمع المؤسسين، اللهم احفظهم فردا فردا، وفقهم فيما يرضيك، أبعدهم عما لا يرضيك، وارحم موتاهم وموتى المؤمنين والمؤمنات، وابعث ثواب ما قرأناه لهم جميعا، لا سيما خدمة الحسين الماضين، رحم الله من يودي لهم جميعا ثواب الفاتحة مع الصلوات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على أولياء الله وأصفيائه، السلام على من الله وأحبائه، السلام على أنصار الله وخلفائه، السلام على محالم معرفة الله، السلام على مساكن ذكر الله، السلام على مظهر أمر الله ونهيه، السلام على الدعاة إلى الله، السلام على المستقرين في مرضات الله، السلام على المخلصين في طاعة الله، السلام على الأدلاء على الله، السلام على الذين من والاهم فقد والى الله، ومن عاداهم فقد عاد الله، ومن عرفهم فقد عرف الله، ومن جهلهم فقد جهل الله، ومن اعتصم بهم فقد اعتصم بالله، ومن تخلى منهم فقد تخلى من الله عز وجل. واشهد الله اني سلم لمن سالمتم، وحرب لمن حاربتم، مؤمن بسركم وعلانيتكم، مفوض في ذلك كله إليكم. لعن الله عدوا لمحمد من الجن والإنس، وابرأ إلى الله منهم، وصلى الله على محمد وآل محمد. اللهم بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.